السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا من بدري كنت عاوز أدخل، ولكن أستحي أن الواحد يدخل والشيخ يتكلم، الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تبارك وتعالى، ولكن الوقت يمر ولعل هذه مادة مسجلة أستطيع الإخوة أن يشغلوها مرة أخرى. ربنا يسامح. نعم هي مسجلة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شرف هذا السفر الطويل مع الإمام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي، ومع كتابه الماتع الأربعين النووية، شرف على الانتهاء وعلى الوصول إلى بر السلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الإمام ما كتب، وأن يتقبل من المتكلم ما تكلم به، ومن المستمع ما سمعه وحفظه ودرسه. في الحقيقة أن آخر حديثين في هذه السلسلة المباركة لهما طعم خاص، حيث أن الحديث القبل الأخير هو حديث له أهمية في موضعه، حيث أصبح هذا الحديث ميزانا ومقياسا لأعمال المؤمن يختبر بها أعماله وإيمانه واعتقاده، سواء القولية أو الفعلية. فهو هذا الحديث الذي قبل الأخير بمثابة هذا الميزان، ومن أراد أن يعرف موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه فلينظر إلى أعماله، ومن أراد أن يعرف قدره عند الله عز وجل فلينظر في قلبه مقدار تعظيمه لله عز وجل وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث قبل الأخير حديث سنتكلم عنه بشيء من الإيجاز، لأنه يشمل كل ما تكلمنا به من قبل، فكل كلمة مرت بنا تدخل في هذا الحديث. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. حديث كما قلت لكم هو ميزان لكل مسلم ولكل مؤمن لينظر في أعماله وإيمانه، فمن أراد أن يقيس إيمانه فعليه أن ينظر في إيمانه واعتقاده، ينظر إلى أفعاله وينظر إلى موافقته لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فيه عن أبي محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وعبد الله ابن عمرو ابن العاص كان من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أباه في الإسلام، وكان بينه وبين أبيه 11 سنة أو 13 سنة كما في رواية، يعني بينه وبين أبيه إما 11 سنة أو 13 سنة، وكان من العباد الزهاد ومن أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضلاء. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نهته قريش، قالوا له: أتكتب عن محمد في حال فرحه وغضبه؟ ربما تكلم بالكلمة وهو غضب فامتنع عن الكتابة، فلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما لك يا عبد الله، ما لك ألا تكتب؟ قال: يا رسول الله، قالت قريش كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، والذي بعثني بالحق ما يخرج من هذا إلا حقا، ويشير إلى فمه صلى الله عليه وسلم، ما يخرج من هذا إلا حقا. وكان عبد الله بن عمرو له كتاب يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أبي هريرة، قد كان أبو هريرة يحفظ الأحاديث، وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وهذا الكتاب توارثه أبناء عبد الله بن عمرو بن العاص حتى وصل إلى حفيده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فكان العلماء يقولون رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن كان الضمير في قوله عن جده أي عن جد عمرو فهو إسناد منقطع، لأن عن أبيه أي عبد الله عن أبيه أي محمد اسمه هو عمرو بن شعيب، اسمه عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله، فإن كان الضمير يعود إلى جده فيكون الإسناد منقطع، إن كان يعود الضمير إلى عمرو ضمير الجد يعود إلى عمرو فهو إسناد منقطع. أما إن كان يعود إلى شعيب فهذا الإسناد يكون إسناد حسن، لأنه ينتهي إلى كتاب أكثر الروايات من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، إنما هو من كتاب عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله من العباد الزهاد، ولما تزوج ذهب أبوه في اليوم الثاني ليطمئن، أو بعد زواجه ذهب إلى ابنه فسأل زوجته قال كيف حال عبد الله؟ بعض الروايات قالت له نعم العبد لربه، نعم العبد لربه، وسكتت. ففهم عمرو بن العاص أن عبد الله لم يقرب أو يقترب من زوجته بل لجأ إلى ربه. وفي بعض الروايات أنها قالت نعم العبد إلا أنه لم يقرب لنا من فراش أو لفراش، يعني لم يقترب منها وهو في ليلة العرس، وكان يكثر من الصيام والقيام رضي الله عنهم وعن أبيه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يؤمن أحدكم، وهنا علق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على ما سيأتي حتى يكون لا يؤمن حتى، فنفى عن الإنسان المسلم الإيمان حتى يطبق ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله لا يؤمن أحدكم العلماء قالوا أن في قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكون أحدكم كامل الإيمان ولا يصدق في ادعائه، لا يصدق في ادعائه بالإيمان حتى يفعل هذه الأمور. إذن قوله لا يؤمن أحدكم كما ذكرنا قبل ذلك أن الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالقلب، عمل بالجوارح، يزيد وينقص، له شعب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وله أركان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وله شروط: أن تؤمن بالله، تؤمن بوجود الله، تؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى، تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله المتصرف في الخلق وهو المستحق للعبادة. هذا كله أغلبه يكون في الظاهر، في الباطن الإيمان أغلبه يكون في الباطن، إلا أن الجوارح لها نصيب من هذا. وإذا رأيت الجوارح في طاعة الله عز وجل فاعلم أن هناك إشارة إلى وجود إيمان في القلب، وهذا ليس يعني على العموم ولكن في الأغلب عند المسلمين، لأن من المنافقين من يظهر الإيمان ويخفي الكفر، ولكن نقول هذا في على الأصل، أما المنافقين فيخرج أو يخرجون من هذه التقسيمة. فلا يؤمن أحدكم، أي لا يكون أحدكم إيمانا إيمانه كاملا حتى يكون هواه، والهوى هو المزاج الشخصي، يكون هواه تبعا أي تابعا لمن أو لماذا؟ لما جئت به. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا لي، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من هذا الشرط وجعله في شيء على فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مثلا قوله حتى يكون هواه تبعا لي، إنما قال تبعا لما جئت به، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ربانية ليست فيها حزب وليست فيها مؤسسة وليس فيها جماعة وليس فيها أي شيء يجعل الإنسان يتعصب لهذه الدائرة المغلقة، بل الإسلام دين عام ودين شامل، ونسمع كثيرا هذه المقولة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فكن داعيا إلى هذا المنهج ولا تتعصب لشخص يحمل هذا المذهب، لأن هذا الشخص قد يصيب ويخطئ، قد يكون اليوم مؤمنا ويصبح كافرا، أو يكون على نهج أهل السنة والجماعة ويصبح من المبتدعة، ورأينا ذلك بأعيننا في بعض الناس ممن كان ينتحل هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، فصار أخص من المبتدعة، بل هو أقرب إلى العلمانية والليبرالية منه إلى الإسلام، ومنهم من انسلخ، نعوذ بالله من هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يثبتنا ويثبت قلوبنا على الإيمان، ويمسكنا بالكتاب والسنة إلى أن نلقى. فخرج بعضهم يحضر ويجالس أهل الفسق والفجور المعروف عنهم بالفجور، ويدافع عنهم، يدافع عن الراقصات، ويقول هل يعلم أحد أنها ستموت على كذا أو كذا؟ فلما قيل له يا اللهم احشرك، نسأل الله عز وجل أن يحشرك معها، فلبى الدعاء وأمن عليه، قال اللهم آمين، وهل أنت تدري أين تحشر؟ وهي معروفة بالفسق عند الجميع، عند من له عينين أو أذن يسمع بها، فتراه يحضر عند النصارى في الكنائس والمعاهد الكاثوليكية ليشاهد فيلما يتكلم عن الجنس وتأثير الجنس في الأفلام. فلما خرج قال جلست أنا والبابا نتكلم عن هذه المشاهد وهي ليست مشاهد جنسية، إلى آخر هذه الطراهات. فهذا الرجل كان من أهل السنة والجماعة، ثم ظهرت منه بدعة ثم بدعة حتى انسلخ من هذا المنهج، وصار في طريق ليس بطريق المهتدين. فنقول في هذا الموقف لمن كان يتبعه ويتعصب له ولا يرى إلا رأيه ولا يقدم على قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل يقول لعل فلان الذي يستدل بحديث وشيخنا لا يستدل بحديث، لعل شيخنا يضعف هذا الحديث وإن كان في كذا وكذا، لعل شيخنا يراه منسوخا، أي يخرج لشيخه كل شيء يبرر به موقفه وقوله في وقت ما. فنقول لهم الآن أين أنتم الآن؟ هل تتبعون شيخكم أم تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي سير العلماء الأئمة الأعلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والطبري وغيرهم وسفيان والليث، كل هؤلاء ارجع إليهم واقرأ في تراجمهم ستعلم أن هؤلاء كانوا يدعون إلى الله عز وجل، لا ينظرون إلى أنفسهم، يحتقرون أنفسهم أو يحقرون أنفسهم عند الجميع، ويقولون إذا رأيت الحديث، إذا رأيت قولي يخالف الحديث فاضرب بقولي عرض الحائط. فالله الله في اتباع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بما فهمه الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. فمن أراد أن يتوفاه الله عز وجل مؤمنا متمسكا بالكتاب والسنة فعليه أن يحافظ على هديه صلى الله عليه وسلم، ويحافظ على تدبر الكتاب والسنة والسنن الكونية في خلق الله عز وجل في السابقين لما فسقوا ولما جحدوا ولما عصوا ولما أذنبوا ولم يرجعوا إلى الله عز وجل، عاقبهم الله عز وجل، منهم من انسلخ من دينه ومنهم من انسلخ من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، ومنهم من انسلخ من عبادته، منهم من ارتد إلى الكفر، منهم من خسف الله عز وجل به الأرض، ومنهم من عاقبه بكذا وكذا. فلا بد أن تنظر في أحوال الذين سبقوك حتى تتعلم، وحتى تنظر في ما سيأتيك من أيام ماذا أنت فاعل بها، وأيضا تستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فيكون هواك تابعا للكتاب والسنة ليس العكس، لا تكيف الدين على هواك بل كيف هواك على الدين، كيف هواك على الدين. وأيضا نصيحة للذين يقومون بالدعوة إلى الله والذين يصعدون المنابر ويجلسون في المساجد، لا تدعوا الناس إلى أنفسكم، لا تدعوا الناس إلى التحزب ولا إلى التعصب ولا إلى التجمع حولكم ولا إلى أن يأخذوا من قولكم فقط، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد. وادعوا إلى سبيل ربك، لا بد أن تنظر إلى الأصل الذي أنت تقوم فيه، أنت تقوم في مقام الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قف مع هذه الآية، قل هذه سبيلي، هذا هو الطريق، وهذا هو طريق الهداية، وهذا هو طريق الآخرة، طريق القرآن، طريق السنة، طريق السلف الصالح. قل هذا، قل هذه سبيلي، أفعل ماذا؟ أدعو إلى الله. إذن الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله، يدعو إلى الله عز وجل، لا يدعو إلى حزب معين ولا إلى مؤسسة ولا إلى جماعة ولا إلى تعصب ولا إلى مسجد ولا إلى شارع ولا إلى أي شيء، إنما يدعو إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، وكل من جاء من بعده يدعو إلى الله عز وجل، لا يدعو إلى نفسه. والعجيب أنك تجد من الناس يدعو إلى نفسه وهو لا يدري، يعني رأي ما يراه هو فقط، الرأي ما يراه هو وأتباعه، ثم بعد ذلك يقول شورى. طيب إن كانت الشورى تخالف كتاب الله عز وجل، أنت يا عبد الله إن كنت ترى وتعتقد أنها تخالف شرع الله، ما يقوم به فلان أو فلان، مسائل اجتهد فيها وأنت تراه أنه أخطأ في اجتهاده وأنه خالف الكتاب والسنة، وأنت استظهر لك الأمر ظاهر أمامك، أنت أنا أتكلم عن بعض الأشخاص الذين عندهم ملكة في تفريق الكلام والأدلة وغير ذلك، فنقول له هل أنت تقلد هذا الشخص وقد تبين لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع علمك السابق بأن العلماء حكوا الإجماع، لأن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يخالفها أبدا ولو كان أبو بكر أو عمر، قيل لك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو كلام محكم ليس بالمتشابه وليس بمنسوخ وليس بضعيف، ثم بعد ذلك تقول أنا أنزل على رأي فلان أو فلان، هذا لا يمكن أبدا عند عاقل يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قل ادعوا إلى سبيل ربكم، قل ادعوا إلى، قل هذه سبيلي أدعو إلى جماعتي أو حزبي، فلم يقل النبي صلى الله عز وجل ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لما جئت لما فلا يكون حتى يكون هواه تبعا لي أو لمذهبي أو لمنهجي، ولو قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأ، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو وحي إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ولو تكلم بهذا أيضا نقول هذا كلام الله عز وجل، وحي أوحى الله عز وجل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا السمع والطاعة، ولكن لما قال لما جئت به أي لما أحمله من رسالة ولما أحمله من معالم لهذا الدين، لما أحمله من دستور رباني أنزله الله عز وجل على الأمة أو للأمة أن يعملوا به، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ثم قال الإمام حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة، أما في قوله حديث حسن صحيح ففيه نظر، لأن أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، منهم من حسنه كالإمام النووي وتبعه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وجمهور العلماء على ضعفه، وفصل الإمام ابن رجب تضعيف الحديث والحكم على الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم، وذكر له أكثر من علة على ما أعتقد ثلاث علل، وباقي الأئمة على ضعفه. وأما في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أي لا يكمل إيمان المسلم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ابنه وأبيه بل والناس أجمعين، لا يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، ولنا في ذلك أمثلة كثيرة كهذه القصة العجيبة، قصة خبيب ابن عدي، أخذ في الأسر أخذوه قريش وأسروه وعذبوه وأرادوا قتله فجيء به فقالوا له: ألك حاجة قبل أن نقتلك؟ قال: نعم، دعوني أصلي لله ركعتين. فصلى ركعتين وأطال فيهما كثيرا، فلما انتهى تعجبوا من إطالته للصلاة، فقال: والله لولا أن تقول النبي جزع من هذا الأمر اللي هو القتل لأطلت في الصلاة أكثر من ذلك. ثم جيء به وقيل له كلمة على سبيل الكلام النهائي أو الكلام قبل القتل، يراوغوه ويساوموه على أمر هم ليسوا بفاعليه. قالوا له: أتود يا خبيب لو أن محمدا مكانك وأنت حر منعم بين أهلك؟ يعني هل تتمنى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك الآن وأنت في بيتك منعم؟ فقال خبيب: والله ما أود أني بين أهلي ومحمد يشاك بشوكة، شوكة واحدة. رضي الله عن هؤلاء الصحابة، تربوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي الحديث الثاني الذي ذكرناه والذي نفسي بيده: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لما سمعه عمر فقال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل الناس إلا نفسي التي بين جنبي. يعني صدق مع نفسه، لم يدعي أنه يقول كذا وكذا، ولكن خرج من فمه ما كان في قلبه، لأن غالب الناس لا يقدمون على أنفسهم أحدا مهما كان، لأن النفس أمارة بالسوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال: الآن يا رسول الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل الناس، مش بعض الناس. يفاضل بين رسول الله وبين الشيخ فلان أو الإمام فلان أو كذا وكذا. نقول: لو قال رسول الله، يقول: لعل هذا الحديث ضعيف، لعل هذا الحديث منسوخ، الشيخ أعلم بالحديث منك، الشيخ أعلم بالفقه منك. أقول: ده قال رسول الله، ثبت في الحديث الصحيح في كتاب البخاري ومسلم، قال أو رواه بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتفق البخاري ومسلم على رواية حديث، وقال العلماء أن فيه إجماع، أو أن الحديث محكم ليس متشابه ولا منسوخ. ثم تقول: لعل الشيخ عنده كذا. هذا ليس بدين، إنه لعب. نقول له: لمن هذه صفته، ارجع إلى عقلك وارجع إلى العلماء الربانيين. ذكرت قبل ذلك العالم الرباني أظن في أول درس، وهو الذي ذكره الإمام علي رضي الله عنه، قال: الناس ثلاث: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. فهنيئا لمن كان من أصحاب الصنف الأول أو الثاني، ونعوذ بالله من الثالث. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، إلا أن العلماء استدلوا بأحاديث أخرى على تقوية هذا الحديث، وهو حديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم انتقل الإمام رحمه الله عز وجل إلى الحديث الأخير، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، أي أن هذا الحديث حديث قدسي، أي تكلم به الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يا ابن آدم، خطاب الله عز وجل لهذا الإنسان الضعيف يذكره بأنه بني آدم، من أبناء آدم، وأنه من جنس الإنسان الذي قال الله عز وجل فيهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعندما تسمع يا ابن آدم فإنك تلتفت إلى هذا النداء، فلم يخص الله عز وجل المسلمين والمؤمنين، بل قال يا ابن آدم، فيدخل فيه كل بني آدم. وآدم عليه السلام هو أبو الأنبياء، أبو الأنبياء رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. وأول ما خلق الله عز وجل خلق آدم، أول ما خلق الله عز وجل من الإنس آدم عليه السلام، ومنه خرجت ذريته إلى قيام الساعة، فمنهم الفاجر، منهم الكافر، ومنهم العاصي، ومنهم التقي، منهم الورع، منهم الدين، منهم المؤمن، منهم المسلم. ولكن النداء يجمع الجميع، فقال يا بني آدم أو يا ابن آدم، هذا النداء يدخل فيه الجميع. وذكرنا قبل ذلك أن آدم من أدين الأرض، أي السمرة، كان به سمرة صلى الله عليه وسلم. وقوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني، أي وقت ما دعوتني، وقت ما دعوتني ورجوتني. فالدعاء عبادة، وفي حديث ضعيف الدعاء مخ العبادة، والصحيح الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. وطبعا تعرفون الدليل على أن الدعاء عبادة، وهو قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذن أمر الله عز وجل أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ستكون النتيجة استجابة الله عز وجل. أما الذي يستكبر عن دعائه لله عز وجل، فالله عز وجل حكم عليهم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا سيحصل لهم، سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة. ثم ما دعوتني ورجوتني، الرجاء، رجاء هو التوسل بما عند الله عز وجل، ترجوه سبحانه وتعالى بما عنده من ثواب، بما أعده الله عز وجل من نعيم لعباده الصالحين. والدعاء، نقف مع الدعاء لأن هناك آداب للدعاء. آداب الدعاء أن تلجأ إلى ربك وحده سبحانه وتعالى، لا تشرك مع ربك أحدا في الدعاء، إلجأ إلى ربك بالدعاء متوجها له سبحانه وتعالى، مخلصا له سبحانه وتعالى، بقلب خاشع، بإلحاح في الدعاء، تكرر الدعاء على ربك رافعا يديك إليه سبحانه وتعالى، ترفع يديك إلى السماء كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كان يرفع يديه، وهذا متواتر عنه تواترا، ها معنوي ام لفظي، يدخل في الدرس مصطلح. هذا المثال دائما يذكرونه اهل المصطلح متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يرفع دعائه في، كان يرفع يديه في الدعاء، وهذا متواتر تواتر معنوي. لماذا معنوي؟ لأن الأحداث مختلفة. ثم بعد اللجوء إلى الله عز وجل يظهر عليك الخشوع والقنوط بالتاء وليس بالطاء، قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، أي خاشعين متذللين له سبحانه وتعالى، تلجأ إلى ربك متوجها له سبحانه وتعالى، مخلصا له بقلبك وجوارحك ولسانك، رافعا يديك مستقبل القبلة، تلح على ربك بالدعاء، وتنتقي الدعاء الذي ستدعو به لأن الملائكة تؤمن عليك، فإذا دعوت بخير أمنوا، وإذا دعوت بغير ذلك لم يستجب الله عز وجل لهذا الدعاء الذي ليس فيه الخير، أقصد الذي فيه الشر أو قطيعة رحم أو إثم أو غير ذلك. يعني تخيل أن هناك إنسان يقول اللهم وفق لي مثلا طريقة للسرقة، أو اللهم وفقني إلى سرقة مال فلان، أو إلى شرب الخمر، أو وفقني في الزنا، أو وفقني في أكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك، فإن الله عز وجل لا يستجيب له. ومن أداب الدعاء أيضا أقوله من أداب وليس من شروط، من أداب الدعاء أن يختار الوقت المناسب، فإن هناك أوقات فضلها الله عز وجل على غيرها، كالثلث الأخير من الليل حيث ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الأولى في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك كل ليلة. وأيضا هناك أوقات شريفة كيوم عرفة وكيوم الجمعة وكليلة العيد وغير ذلك، وهناك أيضا وأنت ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنت ساجد تجلس تسجد لله عز وجل خاشعا له سبحانه وتعالى، تلح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء، وتقول: يا رب اغفر لي، رب أسألك الجنة، رب أسألك أن تباعدني عن النار، وهكذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء دخول الجنة وطلب الجنة والبعد عن النار. لما قيل له: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، والدندنة هو الصوت المسموع والغير مفهوم، أسمع صوتا ولا أستطيع تمييز الأحرف والكلمات. فكان هذا الرجل يصلي بجوار النبي أو قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه يدندن بكلمات ولم يستطع أن يميزها. لما صلى بجوار معاذ سمع هذه الدندنة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن، يعني يدندن حول طلب الجنة والاستعاذة من النار. بل انظر إلى أعجب من هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. تتخيل أنك تسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تقول أنت؟ ماذا تقول أنت؟ أصبح الآن معنى أختام لدخول الجنة، معنى أختام لدخول النار. فلان فيه كذا وكذا وكذا من أهل النار، فلان هذا لا يقترب منه أحد، إنه فلان، إنه العالم الفلاني، إنه الشيخ فلان، كأنه معصوم وأنه من أهل الجنة. ليست هذه دعوة، يعني تجرأ الناس على المشايخ أو العلماء وأن يسيئون الأدب ويسبون المشايخ، بل هي دعوة إلى الإنصاف، دعوة إلى الإنصاف. كل يؤخذ من قوله ويرد بأدب وبحلم وبعلم، لا ترد بسوء أدب ولا ترد يعني خباثة ولا بشتيمة وسباب، إنما ترد بأدب وعلم وحلم حتى تكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هناك أماكن، هذه أوقات، هناك أماكن لاستجابة الدعاء، أو نقول قد يستجيب الله عز وجل، أماكن مدعاه لاستجابة الدعاء، وهي أنك مثلا تتعلق بأستار الكعبة، مثلا بين الركن والمقام، هذا يسمى الملتزم. وأقول مثلا كيوم عرفة، وأنت في عرفة وعند الطواف مثلا، وأنت تطوف بالبيت، وأيضا عند المجالس التي فيها الذكر، لأن الملائكة تحف هذه الملائكة هذه المجالس وتؤمن على الدعاء، بخلاف ما كان الإنسان في مكان ليس فيه ذكر وبعيد عن مجالس الذكر. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في قول الله عز وجل: ما دعوتني ورجوتني، الرجاء أن ترجو ما عند الله عز وجل من خير. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يقل الله عز وجل: ما دعوتني وخفتني، بل قال: ورجوتني، لأن الرجاء يتناسب مع الدعاء في مثل هذا. وأيضا بما سوف يأتي في آخر الحديث: إنك ما دعوتني، يعني وقت دعوتك ورجائك لي سيأتي الجواب، ما دعوتني ورجوتني. والإنسان يعبد ربه بالخوف والرجاء، يخاف من ربه، فإن غلب عليه الخوف ذهب إلى باب الرجاء وأيضا يعبده بباب الرجاء، فإذا غلب عليه الرجاء ذهب إلى الخوف، والمحبة هي رأس الأمر. فشبه بعض أهل العلم هذا الأمر بالطائر له جناحان ورأس، قالوا الجناحان الخوف والرجاء. إذا عجز جناح من هذه الأجنحة صعب على الطائر أن يطير. أما رأس الأمر وهو المحبة، أي رأس الطائر المحبة، فإذا سقطت الرأس لا يستطيع الطائر أن يطير أصلا. فكذلك الإنسان يذهب إلى المحبة وإلى الخوف والرجاء، ويأخذ من الخوف ما يبلغه الطريق، ويذهب إلى الرجاء ويأخذ منه ما يبلغه الطريق. هذا الفعل يكون بمحبة الله عز وجل. يعني إذن المحبة لا تنفك عن عبادة الإنسان لربه سواء في الخوف أو الرجاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه سبحانه وتعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني مهما دعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى بالمغفرة فإن الله عز وجل يستجيب له: غفرت لك ولا أبالي. فالله عز وجل يغفر الذنوب أيا كانت، حتى الشرك أيضا يغفر الله عز وجل، ولكن يحتاج إلى إسلام، يدخل في الإسلام. إن كان الإنسان مشركا ثم تاب إلى الله دخل في الإسلام، دخل في دين الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقبل منه توبته إن كانت توبة نصوحة. وأيضا إن كان الإنسان مسلما ثم ارتد عن دينه ثم رجع إلى الإسلام تاب الله عز وجل عليه، فالله عز وجل واسع المغفرة، بل رتب الله عز وجل بمن استغفره حسنات كثيرة. بل انظر إلى عظيم قول الله عز وجل، فهذا أمر عجيب. طلب الله عز وجل، أو طلب نبي من الأنبياء طلبا واحدا، وانظر إلى النتيجة، قال في قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن الطلب طلب واحد، فقلت استغفروا ربكم، خلاص. ماذا طلب؟ الاستغفار. إنه كان إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الطلب الاستغفار، أن يطلب من الله المغفرة فيعطيه الله عز وجل غفران للذنب، ويرسل السماء عليه مدرارا أي ماء كثيرة فيه رزق كثير، فيخرج به الزرع من الأرض ويستفيد منه الإنسان، ويمددكم بأموال ما يحتاج إليه الإنسان وبنين لمن يرجو البنين أو الأولاد، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا في الجنة. إذا نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة، متاع في الدنيا ومتاع في الآخرة، بسبب أنه استغفر ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه في اليوم الواحد أو في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. ثم قال الله عز وجل: يا ابن آدم، وهذا نداء آخر، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. تخيل مهما بلغ من معصية للإنسان ومعاصي يفعلها ليلة ونهار، هل تبلغ هذه المعاصي عنان السماء؟ لم يقل الله عز وجل عنان السحاب، ولكن قال عنان السماء في أعلى شيء. هل تبلغ أو يبلغ بالإنسان أن يعصي الله عز وجل معاصي كثيرة فتمتلئ الأرض ثم تصل إلى عنان السماء؟ هب أنها حصلت. انظر إلى قول الله عز وجل: ثم استغفرتني غفرت لك. شوف رأفة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل بعباده: ثم استغفرتني غفرت. لم يقل سأغفر أو ثم، لم يعقب بهذه الأحرف، إنما قال غفرت، أي جعل مغفرته سبحانه وتعالى عقب الاستغفار. وكما قلنا لابد من أداب الدعاء وأداب الاستغفار قبل أن تدعو، فإذا طبقت هذه الأداب ودعوت الله عز وجل واستغفرته سبحانه وتعالى غفر لك. هذا بالنسبة للذنوب. أما الدعاء في أول الأمر، ما دعوتني ورجوتني، تدعو الله عز وجل أيضا بغفران الذنب أو بما عند الله عز وجل من نعيم ومتاع في الدنيا والآخرة. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تخيل إنسان يعصي الله عز وجل ليل نهار ويعني لا أتصور أن هناك إنسان مهما فعل أن يأتي بذنوب ومعاصي أن هناك إنسان يعصي الله عز وجل ليلة نهار تمتلئ الأرض في مكانه ثم تصل إلى عنان السماء. الله عز وجل يغفر الذنب، بل انظر إلى أن هناك إنسان يملأ الأرض جميعا بمعصية وبذنوب وبكل شيء، لو أتى الله عز وجل بها بهذه قراب الأرض، أي قريبة من الأرض، يعني شريحة الأرض، ماشي، مثيل الأرض، بها ذنوب بثقلها وحجمها كما جاء في الحديث على العموم، بالقراب خلاص، بالقراب أو بالقراب، قال هذا وذا، بالقراب أو بالقراب، يأتي باستغفار وبتوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فيأتي الله عز وجل بملئها مغفرة، لأن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل واسع المغفرة واسع الرحمة، رؤوف بعباده، يحب التوبة ويحب التوابين، ويحب من يلجأ إليه سبحانه وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى: ثم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها وأقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث صحيح رواه الإمام الترمذي وغيره كما سبق عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث أراد الإمام النووي أن يختم به أو ختم به هذه المجموعة من الأحاديث ليذكر ويذكر بأن رحمة الله واسعة وبأن مغفرة الله عز وجل واسعة وتوبة الله على العبد قريبة لمن تقرب إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار والإقلاع عن المعصية، لأن التوبة لها شروط، لأن التوبة لها شروط، منها الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب والندم، وأيضا ألا يعود، ألا يعود إلى هذا الأمر، يعني تكون توبة فيها إخلاص من قلبه أنه يتوب إلى الله عز وجل، لا يقلع عن المعصية، ليس من أجل الله، إنما مثلا من أجل أنه لم يجد المال لهذا أو لم يجد السبيل إلى هذه المعصية. فنقول أن الإنسان لابد أولا أن يكون توبته لله عز وجل، وأن يندم عن الأمر هذا المعصية، وأن يقلع عنها، والعلماء يزيدون عليه شرطا بالنسبة للأموال أو بالنسبة في حقوق العباد، هذا بالنسبة لحق الله عز وجل. أما بالنسبة لحقوق العباد فإنه يضاف إليه شرطا مهما جدا، وهو أن ترد الحقوق إلى أهلها، ترد الحقوق إلى أهلها بأي وسيلة كانت. بعض الناس يأخذ مالا ثم يعني بعد ذلك يكتشف أنه كان حراما أو أنه تاب إلى الله عز وجل أو غير ذلك، فإنه يرد هذا المال ردا جميلا إلى صاحبه بأي وسيلة، مثل ما أخذ يرد. واحد يقول أنا أخذت بضاعة من مثلا من مصنع، أردها إزاي؟ تفعل أي شيء، تروح تسد عنهم مثلا دين، أو تدفع لهم شيء، أو تسد فاتورة الكهرباء بتاعتهم، أو فاتورة التليفون، أو تجيب بضاعة من نفس السلعة، من نفس السلع نعم، وتضعها عند المصنع في مثلا بالليل او في وقت اجازة عندهم، ثم تكتب عليها رسالة في المصنع مثلا، اي يعمل اي شيء ارسلها. طبعا هنا في المملكة، المملكة العربية السعودية، حاطين حساب خاص اسمه ابراء الذمة او براءة الذمة، براءة الذمة ده معناه ان بعض الناس بتتوب الى الله عز وجل وعند معها المال الذي اخذته، ويصعب عليه ان يصل الى صاحب المال الاصلي، فيضع هذا المال في هذا الحساب، وهم يعني بدورهم يقومون بالنفقة على من هذه الأموال على المستوصفات ويعني مصالح المسلمين العامة، مصالح المسلمين العامة، الفقراء والأيتام والمستوصفات وغيرها. فالشاهد تبحث عن طريقة ما، أي طريقة لإيصال هذا المال إلى صاحبه. طيب واحد اغتاب إنسان، تدعو له بالمغفرة، غفر الله لنا وله، أو غفر الله له، لأن هذا حقه. مثلا إنما بعض الأمور يكونش مثلا واحد يعني سرق من آخر وهذا بلا يقول اقتص مني وأنا سرقته، هذا لا يكون أبدا. يعني بالعقل يعني كذا أنت تتوب إلى الله عز وجل، ولا يشترط أن توضح نفسك، ولكن في الشرع إن وصل الأمر إلى القاضي وحكم بالقطع خلاص لا شفاعة في هذا قبل أن تصل إلى القاضي أو ولي الأمر الذي سيطبق الحد. وبعض الناس بتستغرب إحنا نتكلم على أمور غير موجودة، ولكن هذا شرع وهذا يعني حط مسألة. فالإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد أن يشير بهذا الحديث إلى أننا نتوب إلى الله عز وجل وأن نستغفره، وأن لا ييأس الإنسان من رحمة الله، ولا ييأس الإنسان من رحمة الله عز وجل. وحتى وإن قام أو قدم إلى معصية فتاب إلى الله عز وجل، فإن الله يقبل التوبة، ولكن كما ذكرنا هناك شروط لقبول التوبة، منها الإقلاع والندم والإخلاص لله عز وجل ورد الحقوق إلى أهلها، وأيضا يقوم بتكثير من الحسنات حتى يعوض ما فاته من حسنات وما فعله من معاصي وذنوب وبعد عن الله تبارك وتعالى. فيعني أحسن الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أيما إحسان بختم هذا الكتاب بهذا الحديث المبارك الذي فيه رجاء لما عند الله عز وجل من مغفرة للذنوب ومن سعة رحمة الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا إلى التوبة، وأن نتوب إليه سبحانه وتعالى ويقبل منا التوبة ويمنعنا ويبعدنا عن المعصية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك في كل مكان، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم مكن لهم في الأرض يا رب العالمين، اللهم مكن لعبادك المستضعفين في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم انصر عبادك المستضعفين في سوريا، اللهم مكن لهم يا رب العالمين، اللهم مكن لهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بمن يحاربون دينك وسنة نبيك، اللهم عليك بمن يحاربون دينك وسنة نبيك، اللهم عليك بمن يحاربون أولياءك، اللهم عليك بمن يحاربون أولياءك. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم يا واحد يا أحد، اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا غفور يا ودود، اغفر لنا ذنوبنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم اجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، اللهم تقبله يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قاعدة بشطريها، لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان وأركان الإسلام إنما هو مقتضى لها، فالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم الحدود والتعازير والحل والحرمة والمعاملات والتشريعات والزوجة.